بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن نتحدث عن مظاهر تكريم الله للمرأة، وعن الحقوق التي أرساها ورسخها في كتابه عز وجل للمرأة. في الحلقة الأخيرة تحدثنا عن نوع من الإكرام متميز أكرم الله عز وجل به المرأة، وهو الخطاب الذي وجهه الله عز وجل في قرآنه إلى الرجال جميعا في كل عصر في كل زمان وفي كل مكان، يمنعهم من أن يلجئوا المرأة إلى البغاء. نعم، وذلك في قوله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولعل في الناس من يقول: طيب لماذا لم يعني يمنعها الله سبحانه وتعالى من البغاء مباشرة كما منع الرجال؟ نعم، خاطب الرجال قائلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لما توجه بالخطاب إلى المرأة ما نهاها عن الزنا كما نهى الرجال، وإنما قال موجها الخطاب إلى الرجال، قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. كأن المرأة لا تفكر في البغاء أبدا إلا إذا أكرهت على ذلك. هل الأمر هكذا؟ هنالك من سأل هذا السؤال. نعم، هو مظهر من مظاهر تكريم الله للمرأة. ما المعنى في ذلك؟ المعنى الذي يوحي به بيان الله عز وجل إلينا أن المرأة إن لم تجد من يستدرجها إلى الفاحش، إن لم تجد من يغريها بالفاحش بالوسائل المختلفة التي تعرفون، فإنها أبعد ما تكون عن الزلل، وأبعد ما تكون عن الانحراف والشرود أو الشذوذ. لكنها عندما ترتكب لا تفعل ذلك إلا عندما تجد من يغريها، إلا عندما تجد من يجرئها، إلا عندما تجد من يدفعها عن طريق الرغبات الأخرى، جمع المال نحو ذلك أو يكرهها. نعم، ذلك لأن المرأة لو ابتعد الرجال عن طريقها، المرأة يعني تتمتع بقدر كبير من الحياء، وهذا الحياء هو الذي يلجمها وهو الذي يحصنها بحصن شرف. نعم، هذا هو السر في أن البيان الإلهي غاير عندما وجه الخطاب إلى الرجال، نهاهم مباشرة عن ارتكاب الفاحشة، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولما توجه إلى المرأة لم ينهها مباشرة عن الفاحشة، وإنما نهى الرجال عن أن يلجئوا المرأة إلى الفاحشة. كلام عجيب في تكريمه، في تكريم القرآن للمرأة. طيب، ذكرنا هذا الموضوع وفصلنا القول فيه، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود إلى شيء مما قد ذكرناه. أيضا من الحقوق التي أرساها بيان الله عز وجل في القرآن للمرأة النفقة، التي ينبغي أن يعود بها الرجل إلى المرأة، سواء كانت فتاة في بيت أبويها أو أصبحت زوجة في بيت الزوجين. في كل الأحوال ينبغي أن يتولى الرجال الإنفاق عليها. عندما تكون الفتاة في بيت أبويها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوجين، يجب على والدها أن ينفق عليها. نعم، فإذا تحولت إلى بيت الزوجية تحول وجوب الإنفاق، نعم، من الأب الذي كان مكلفا بالنفقة إلى الزوج الذي أصبح هو المكلف بالإنفاق عليها. نعم، أين نجد هذا الحق في كتاب الله عز وجل؟ نجده في قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الأم مقدمة، انتهينا منها. ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على الرجل الذي جاءته زوجته بمولود منه، بمولود له، أن يتقدم إليهن بالنفقة اللازمة والكسوة وكل ما تحتاج إليه. وعلى المولود له، أي وعلى الرجل الذي جاءت زوجته بمولود له، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف حسب العرف. أيضا نجد هذا الحق في قوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نص واضح: لينفق ذو سعة من سعته. الغني المصري الذي أكرمه الله بالغنى ينبغي أن ينفق عليها بمقدار الغنى الذي يتمتع به. أما الذي قدر عليه رزقه، يعني كان الرزق الذي يأتيه قليلا قدر الضرورة، فلينفق مما آتاه الله بالقدر الذي يستطيع. نعم، والعرف هو الذي يحدد ذلك لا القضاء، لكن إن تشاحن الزوج والزوجة عندئذ القاضي هو الذي يفرض النفقة اللازمة. ما دام ما في تشاحن، المسألة يتم بينهما بالوفاق والوئام، والعرف هو المحكم في هذا الموضوع. طيب الحكم عرفنا، طيب سبحان الله، ما الحكمة من هذا؟ الفتاة تستطيع أن تذهب فتشتغل كما يستطيع الرجل أن يشتغل. ما الذي يعني جعل المرأة تختلف عن الرجل؟ في الشارع دفع الرجل إلى العمل وكسب الرزق، في حين أنه قال للمرأة: لا، هنالك من هو المكلف بالإنفاق عليك، استريحي، لا تخرجي إلى السوق ولا تبذلي أي جهد من أجل جمع الرزق، إن كنت في دار أبويك فوالدك هو المكلف، وإن تحولت إلى بيت زوجي فالزوج هو المكلف. لماذا؟ في حين أنك الرجل كما يشتغل المرأة كذلك تشتغل. الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة هو التالي، يعني عدة حكم، لكن الواحد منهما هو التالي: الرجل لا يتمتع بأنوثة، يتمتع بصفة الخشيشان، يتمتع بمقومات المغامرة، فالخروج إلى السوق والعمل من أجل الرزق أيا كان نوعه، تجارة، صناعة، زراعة، فلاحة، لا يعني يضيره شيئا، ولا يختلف مع تركيبته كرجل نهائيا، بل تركيبة الإنسان الرجل تتناغم وتنسجم كل الانسجام مع خروجه للكد والرزق. أما المرأة فالأمر يختلف، المرأة تتصف بالأنوثة، والأنوثة تتعارض مع الخشيشان وتتعارض مع المغامرة وما إلى ذلك، كل التعارض. فلو أن الشارع جل جلاله جعلها هي المسؤولة عن نفسها كما جعل الرجل هو المسؤول عن نفسه بالنسبة للنفقة، لنظرنا ووجدنا أن خروجها إلى الرزق وإلى الكد والعمل لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر سيبدد أنوثتها، ولسوف يجعلها أشبه ما تكون بالرجال في الخشيشان الذي تسرب إليها، في الطبيعة الجديدة التي صبغت بها. هذا شيء معروف. نعم، والباري عز وجل أقام المرأة على الصفة التي أقامها فيها، وأقام الرجل على الوضع الذي أقامه فيه. ما ينبغي أن تتمازج الصفات، ينبغي أن تبقى صفة الأنوثة للمرأة. طيب، الخروج إلى العمل بدافع من الحاجة، لاحظوا، بدافع من الحاجة يتعارض مع أنوثتها، يتعارض مع صفة التي هي سر سعادة الزوج بها. نعم، إذن فكانت الحكمة تقتضي أن تكون الزوجة مكفية النفقة بالطريقة التي سمعناها وبالأدلة القرآنية التي سمعنا بعضا منها. طيب، لكن هل هذا يعني أن المرأة ممنوعة عن العمل في خارج المنزل؟ أجبنا عن هذا السؤال قبل حلقات. لا، المرأة ليست ممنوعة عن العمل، لا أن تخرج وتشتغل. ما دامت ليست ممنوعة عن العمل، لماذا لا تكون هي المسؤولة عن نفسها إذن؟ ولماذا يكلف الزوج بالإنفاق عليها، أو يكلف الأب عندما تكون عنده بالإنفاق عليها؟ الجواب، فرق كبير بين أن تشتغل المرأة في الخارج لهواية تريد أن تشبعها في نفسها، وبين أن تخرج إلى العمل بدافع الضرورة والحاجة إلى أن توفر لنفسها لقمة العيش. في الحالة الأولى الشارع فتح لها المجال، تريد هذه الفتاة أن تشبع هوايتها، ترغب أن تخرج فتمارس عمل من الأعمال، عمل تربوي، عمل إداري، عمل من الأعمال العلمية المختلفة. نعم، تدريس، عمل إداري، نعم، أيا كان، لكن لا من أجل الضرورة، وإنما من أجل إشباع رغبتها، أو من أجل أن تخدم المجتمع في أمر مكنها الله سبحانه وتعالى منه. قال لا شر، تفضلي، خرجي إلى العمل كما تحبين، لكن بالضوابط التي ذكرناها وتحدثنا عنها والآداب التي نبه إليها، ولا نريد أن نعيد. لكن إذا كانت المرأة بحاجة إلى أن تخرج من أجل الفاقة، من أجل لقمة العيش، هنا الأمر يختلف. إن خرجت من أجل لقمة العيش بددت أنوثتها، بددت كرامتها. لا، المرأة فوق هذا كله. يقول لها الشارع لن تحتاجي إلى الخروج إلى العمل من أجل توفير لقمة العيش، لأن زوجك هو المسؤول، ولأن والدك هو المسؤول. نعم، لكن إذا أردت أن تخرجي إلى العمل من أجل هواية تريدين أن تشبعيها، من أجل خدمة للمجتمع تتمكنين من تقديم هذه الخدمة له ضمن الضوابط الشرعية، فلا حرج، لأن هذا يعود إلى ما يتفق مع الجهد الذي تتمتع به المرأة. لم تحمل نفسها في سبيل ذلك ما لا تستطيع، هواية هذه. نعم، لكن إن قلنا لها والله أنت الآن صحيح في بيت أبويك، لكنك بلغت مبلغ الرشد، وأنت قادرة على العمل كما أن أخوك أيضا قادر على العمل. لا لا لا، والدك ليس لم يعد مسؤولا عنك الآن، يلا خرجي إلى العمل. الآن هي ستضطر إلى الخروج عن العمل، لا من أجل إشباع هوايتها، وإنما من أجل أن توفر لنفسها قيمة الثياب الذي ترتديه، من أجل أن توفر لنفسها ربما قيمة أجرة الدار التي تريد أن تسكنها، من أجل أن توفر لنفسها الطعام والغذاء الذين هما بحاجة إليهما. نعم، هنا هبطت قيمتها الاجتماعية، هنا أنوثتها أصبحت في مهب الريح. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، وأنا وأنتم جميعا أعتقد أنكم تلاحظون هذا المعنى الذي أهابت بيان الله سبحانه وتعالى في القرآن المرأة لا تنحط فيه، لكن المرأة في الغرب انحطت فيه. كم وكم رأيت نساء في المجتمعات الغربية يمارسن أعمالا مختلفة مرهقة جدا جدا، يمارسن هذه الأعمال من أجل الهواية؟ لا، وإنما يمارسن هذه الأعمال بسبب أنهن لم يجدن زوجا يكفيهن ذلك، والدا يكفيهن ذلك، عما يكفيهن ذلك، جدا يكفيهن ذلك، أبدا. طيب، دخلنا في هذا العمل ودخلنا في سلسلة المغامرات، أنظر فأجد أن الأنوثة قد غابت عن حياتهن بكل معنى الكلمة. وأظن أنني ذكرت لكم أو في أي مناسبة أخرى القصة التالية. كنت قد وصلت إلى بلد من بلدان أوروبا عن طريق المطار، وخرجت من المطار أنتظر السيارة التي ستصل إلي من أجل أن نركبها مع بعض الإخوة المستقبلين إلى الفندق الذي نريد أن نتجه إليه. أنا أنتظر، نظرت إذا بالسيارة سيارة أجرة، نعم، وصلت إلى مقربة مني، ونظرت فوجدت أن إنسانا خرج منها، نعم، من وراء المقود يلبس أبرول، ماذا تعرفونه الأبرول لباس العمل، نعم، وتحول هذا الإنسان بسرعة إلى الصندوق الخلفي للسيارة، فتح الصندوق وأخرج، نعم، قدرا من الحقائب الثقيلة ألقاها أرضا. ولم أعلم أن هذا الإنسان امرأة إلا بعد أن تحدثت مع الذي كان يركب معها ويريد أن يسافر. لما سمعت حديثها علمت أنها امرأة مسخ العمل أنوثتها بهذا الشكل، لا المظهر أبقى شيئا من أنوثتها ولا الجهد أبقى شيئا من أنوثتها نهائيا، نعم، والعرق كان يكدر. هذا تكريم المرأة؟ المرأة في المجتمع الغربي هكذا، لكن القرآن يقول لا، قل لا، نعم، تبوئي عرش أنوثتك، وإياك أن تعرضي هذا العرش لأي جرح، لأي انتقاص. النفقة الزوج هو المكلف بالإنفاق عليك، نعم، أنت في بيت أبويك، إذن والدك هو المكلف بالإنفاق عليك، مات الوالد الجد هو المكلف بالإنفاق عليك، نعم. هذا هو السبب الأول في أن الله عز وجل كفأ المرأة. لكن طيب، هذه المرأة مكفية في بيت زوجها، لكن عندها هواية، مثلا أن تشترك في عمل صحفي، أن تكتب بحوثا تربوية كذا، طيب، وعرضت إمكاناتها وقدرات الفنية العلمية لصحيفة من الصحف، لوسيلة من وسائل الإعلام، فرحبوا بها وأخذت تنخرط في هذا العمل الذي لا يتعارض مع أنوثتها. طبعا تمارس هذا العمل عن طريق الهواية، وهذا العمل الذي تمارسه عن طريق الهواية لن يقسو عليها، أكيد لن تمارس عملا، نعم، يقسو على أنوثتها، نعم، يرهقها، هذا شيء معروف، الشارع يقول تفضل، ما في مانع، لكن بشرط طبعا أن يكون العمل مشروعا، وأن يكون طريق نهوض بهذا العمل منضبطا بالضوابط التي، نعم، أوصى بها بيان الله سبحانه وتعالى المرأة. طيب، هل هنالك سبب ثاني؟ نعم، هنالك سبب ثاني. أيها الإخوة والأخوات، تبين لدى التجربة أن الأسرة التي يتقاسم فيها الرجل والمرأة، يعني الزوج والزوجة، أعباء النفقات، التجربة دلت على أن هذا البيت مع الزمن سيتسرب إليه شقاق، مستحيل، لابد أن يتسرب إليه شقاق، بسبب أن ميزانية البيت إنما تتكون من ما يأتي به الزوج وما تأتي به الزوجة من المال. طيب لماذا يكون هذا سببا للشقاق؟ أنا لاحظت ودعيت إلى أن أحل مشكلات كثيرة كان سببها هذا الذي أقوله لكم. الزوج ينفق والزوجة كذلك تنفق، وفي بعض الأمر يكون هنالك نوع من يعني تنسيق. الزوج مكلف بكذا وكذا وكذا من أنواع النفقات المنزلية، والزوجة مكلفة بكذا وكذا وكذا من أعباء النفقات البيتية. طيب بعد فترة من الزمن سيتشاكيان يتعاتبان، الزوجة تقول لو تبين أنني أدفع أكثر منك بكثير. نعم، في حين أن المهام التي ينبغي أن تنهض بها أكثر من المهام التي ينبغي أن أنهض بها. نعم، أنا أدفع، نعم أقساط الأولاد، أنا أدفع كذا وكذا وكذا. أنت في الواقع في الشهر الماضي لم تأتي إلا بأقل، نعم بكثير كذا 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 وإلى آخره، وتحصي عليه مظاهر التقصير في هذا الصدد. نعم، أو يكون العكس، هو الذي يتهمها بالتقصير، هو الذي يتهمها، يقول لا نعم أنا أراقب أكثر المال، أكثر ما تنفقينه في الدار تنفقينه على نفسك، تنفقينه على يعني المكياج، تنفقينه على مظاهر الزينة التي تعودين بها على ذاتك، أما الإنفاق على البيت الطعام الشراب الدواء وما إلى ذلك فهذا كله نعم راهية في ورقة الحساب تثبت ذلك. لا تثبت ذلك، تثبت ذلك. هذا شيء موجود يا أخوان، والله موجود بكثرة. طيب الشارع حكيم، قال لها الإنفاق مهمة الزوج فقط، وعلى الزوجة أن تمارس مقابل ذلك كل أسباب إدخال السعادة إلى بيت الزوجية، أن تمارس كل أسباب التربية المثلى لهؤلاء الأطفال. نعم، هذه هي مهمتها. نعم، لا نرهقها بشيء من النفقات بشكل من الأشكال أبدا. لاحظوا هذه هي الحكمة الثانية. طبعا هنا ينبغي أن ألفت النظر إلى أن معنى الكلام الذي أقوله أن الشريعة الإسلامية لم تكلف المرأة، لم تكلف المرأة بأن تشترك مع الرجل في الإنفاق على المنزل، لكن أرأيتم لو أن المرأة وجدت نفسها غنية، هي أغنى من زوجها أو من زوجها، أرادت بدافع من الخلق الإنساني، أنا أرادت بدافع من شفافية الإنسانية أن تساهم مع زوجها، هل الشارع يمنعها؟ لا، الشارع لا يمنعها بل يرحب بل يشجع. نعم، ولها أجر كبير على ذلك، لكن فرق بين أن يشجع الشارع المرأة على أن تشترك مع زوجها في دعم الأسرة ماليا، وبين أن يقول الشارع النفقات التي ينبغي أن نعم تنفق على المنزل شركة بين الرجل وزوجته بشكل حتمي. لا، نعم المرأة حرة، المرأة لا تكلف، لكن إذا أرادت أن تحقق ما تدعوه، ما تدعوها إليه إنسانيتها، ما تدعوها إليه يعني خلقها، نعم فيا مرحبا لهذا الأمر. نعم، فرق كبير إذن بين أن تمارس المرأة الشركة مع الزوج في الإنفاق على البيت، وبين أن تلجأ المرأة إلجاء إلى أن تنفق، فرق كبير بين هذا وذاك. يبدو أن الوقت قد أدركنا أيها السادة أيها السيدات والسادة، إلى لقاء قريب إن شاء الله في الأسبوع القادم لنتابع هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله.